أهلاً، أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبك. هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة، راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل. في عام 1969 كانت الشوارع فاضية والهدوء كان يعم المكان، كل الناس في هذاك الوقت كانت متجمعة في بيوتها تماماً نفس الوضع اللي قاعد يصير حالياً. ولكن الفرق أنه في هذيك الأيام ما كان السبب جائحة أو مرض أو وباء، ولكن السبب كان سبب ثاني أكثر إثارة وأكثر حماس. اليوم تحديداً رح يصادف هبوط أول إنسان على سطح القمر، هذا الحدث اللي تم التجهيز له من مدة جداً طويلة، واليوم جاء اليوم الموعود. وفعلاً جت الساعة 8:17 بالتوقيت المحلي وهبط نيل أرمسترونغ على سطح القمر. في هذه اللحظة هللوا الناس وهتفوا، ويمكن هذه التهليلات والهتافات ما خلتهم ينتبهوا أنه بعد 19 في شخص ثاني كمان نزل. هذا الشخص هو كان مساعده في الرحلة وكان اسمه باز ألدرين، وفعلا هبطوا الاثنين على سطح القمر. بعد عودتهم من هذه الرحلة توالت عليهم المؤتمرات الصحفية والأسئلة. واحدة من أهم الأسئلة اللي توجهت لهم هي إيش كان شعورهم بهذه الرحلة، وكانت إجابة باز ألدرين شوي غريبة، وصفها بأنها كانت عزلة رهيبة. باز ألدرين في هذا الوضع ما كان يتوقع بأنه هو مو بس قاعد يوصف هذه الرحلة، هو قاعد يوصف بقية حياته تقريبا اللي تحولت فعلا لعزلة رهيبة. بعد هبوطهم على سطح القمر توالت عليهم كثير من العروض، فمرة يعرضوا عليهم كرسي أكاديمي في إحدى الجامعات، أو يعرضوا عليهم أنهم يكونوا رؤساء تنفيذيين لإحدى الشركات في مجال الفضاء. اللي صار مع نيل أنه هو استمر في مسيرته بالعطاء في مجال الفضاء، ولكن اللي صار مع باز شيء غريب ومختلف تماماً. باز بدأ تدريجياً يفقد شهيته للعمل، وتقريباً رفض أغلب العروض اللي توجهت له، وبدأ ينعزل تدريجياً وتوجه للإدمان. توجه للإدمان وبدأ تقل من علاقة لعلاقة، الشيء اللي أيضاً هدد زواجه. ببساطة رحلة الهبوط على سطح القمر كانت أسوأ شيء حدث لباز ألدرين. كلنا في حياتنا نشبه باز ونيل بشكل كبير، كلنا كان عندنا هدف كبير نطمح بالوصول له، مو شرط يكون كبير زي الصعود للقمر، ولكن كلنا كان عندنا شهادة أو وظيفة أو بيت أو سيارة أو مبلغ مالي نحلم بالحصول عليه، وفعلا اشتغلنا عليه وحققناه. ولكن اللي يصير بعد كذا شيء غريب، في ناس مننا تظل سعيدة بالشيء اللي حققته، ولكن في ناس تانين يفقدوا شوي شوي اهتمامهم بالشيء اللي صار عندهم، ويبدأ الشيء بدل ما يكون هو مصدر سعادة لهم يتحول لمصدر تعاسة. يا ترى إيش اللي قاعد يصير؟ وليش هذا يصير معانا دايماً؟ مسألة إن الإنسان يكون عنده رغبات هذا شيء طبيعي وشيء فطري. لو تتأمل الحياة حولك وتأخذ بس 30 ثانية راح تشوف بأنه كل الأشياء اللي حولك حالياً هي أصلاً كانت رغبة. هذه الرغبة يا إما تكون هي رغبتك أنت شخصياً، زي لون جوالك مثلاً أو لون سيارتك أو لون غرفتك أو المكان اللي أنت عايش فيه، أو هي رغبة شخص قديم وأنت استفدت منها، زي مثلاً اختراع الجوال أو اختراع السيارة اللي كانت رغبة هنري فورد يوماً ما إنه يسوي مركبة تنقل الناس. فالحياة كلها عبارة عن مجموعة من الرغبات اللي تكونت عبر السنوات وسوت لنا الحياة اللي احنا عايشينها حاليا. فالرغبة هي شيء ضروري جدا لاستمرارية الحياة، ولكن ليش بعد تحقيق هذه الرغبات تبدأ تفقد قيمتها تدريجيا ونبدأ ندور على غيرها؟ يا ترى ايش اللي قاعد يصير داخل دماغ الانسان؟ يمكن راح تتفاجئوا لو عرفتوا بأنه الرغبات الصغيرة زي لون جوالك ولون سيارتك، أو الرغبات الكبيرة زي سيارة أو طيارة أو حتى الصعود للقمر، كلها كان يحركها شيء واحد ظل ملايين السنين يدفع الإنسان للإبداع والإنجاز، شيء واحد هو سبب وجودنا للحياة لغاية دحين. هذا الشيء هو اللي أثار فضول عالمين أو طبيبين وخلاهم يألفوا كتاب كامل يتكلم عن هذا الشيء. كلكم تتذكروا الدوبامين اللي كان يخلينا نبغى لايك زيادة أو كومنت زيادة وريتويت زيادة، الدوبامين اللي تكلمت عنه في حلقة إدمان برامج التواصل. الدوبامين اللي كان يخلينا نسوي كل هذا هو تماماً اللي يخلينا نبغى زيادة من كل شيء، وببساطة هو سبب وجودنا على قيد الحياة لغاية اليوم. الدوبامين على الرغم من بعض السلوك الإدماني اللي يسببه إلا أننا نظل ندين له بالكثير، الدوبامين ظل لسنوات طويلة السبب الأساسي لاستمرارية الحياة للإنسان على سطح الأرض. ببساطة الإنسان في قديم الزمان كانت رغبته الأساسية هي البقاء على قيد الحياة، والسبب أنه البقاء على قيد الحياة كان يعتبر إنجاز جدا كبير بسبب التحديات اللي الإنسان القديم كان يواجهها. فالإنسان القديم كان يصحى الصباح وهو ما كان عارف إيش راح يأكل أو أي حيوان مفترس راح يقابل أو أي ظروف مناخية راح ممكن تعصف فيه بهذاك اليوم. وعشان يقدر يستمر في هذه البيئة كان ضروري جدا يكون في دافع داخلي أو محرك داخلي يدفعه للعمل بجد عشان يستمر على قيد الحياة. هذا الدافع الداخلي هو هرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين اللي تكلموا عنه الطبيبين مايكل لونغ ودانييل ليبرمان في كتابهم The Molecule of More أو عنصر المزيد، يتكلم هذول الطبيبين عن هذا الهرمون وكيف هو السبب اللي يدفع الإنسان للرغبة في المزيد باستمرار. في بداية بحثهم لاحظوا الأطباء في منتصف الخمسينات بأنه هذا الهرمون يفرز بشكل كبير عند حصول الإنسان على مكافأة، ولكن اللي لاحظوا بأنه هذا الهرمون يخف تدريجياً لما يستمر الحصول على نفس المستوى من المكافأة. في البداية العلماء أطلقوا على هذا الهرمون بأنه هو البلجر هرمون أو هو هرمون الرغبات أو المتعة، ولكن بعد كده لما لاحظوا بأنه مستوياته تنخفض قرروا أنه يعيدوا تسميته من جديد. لاحظوا العلماء ملاحظتين أساسيتين، أولاً بأنه هذا الهرمون يزيد عن طريق يا أما زيادة المكافأة نفسها أو الحصول على مكافأة غير متوقعة تماماً، واللي لاحظوه والغريب أكثر بأنه هذا الهرمون بمجرد الحصول على المكافأة أو الرغبة يختفي تماماً ويبدأ بالبحث عن رغبة جديدة. هنا العلماء قرروا تسميته بأنه هرمون الانتسيبيشن أو هرمون التوقع، بمعنى أنه هذا الهرمون ببساطة هو وظيفته أنه يخليك تسعى وراء الشيء أو تبحث عنه، وبمجرد حصولك عليه يختفي تماماً ويبدأ يدور على شيء جديد أو رغبة جديدة. وهذا اللي يفسر بشكل كبير ليش كثير من الناس تفقد اهتمامها بالأشياء بعد ما تحققها. ولكن هل معناه أنه الإنسان كذا حيضل غير راضي على طول؟ أكيد لا. الرغبات هذه بعد لما يتم تحقيقها اللي يتولى مسؤوليتها مجموعة ثانية من الهرمونات. هذه الهرمونات اسمها H&N هرمونز أو هي هرمونات السعادة الثانية. ببساطة هذه الهرمونات هي وظيفتها أنها تعطي شعور إيجابي للإنسان باللحظة. هي الهرمونات اللي تخليك تستمتع باللحظة. اللحظات الإيجابية أو المشاعر الإيجابية اللي يستشعرها الإنسان سواء هو قاعد يقرأ كتاب أو يكون مع جمعة مع أصحابه أو حتى المشاعر الود بين الزوجين أو ما بين الوالدين وأطفالهم، كل هذه مسؤول عنها مجموعة واحدة من الهرمونات هي H&N هرمون. أكيد كلكم سمعتوا عن الإكسوتوسين والإندورفين وغيره. هذه كلها هرمونات السعادة اللي تركز على سعادة الإنسان باللحظة. طيب ليش في بعض الناس مبسوطين في حياتهم وراضين وفي ناس تانين ما يعجبهم شيء؟ طبيعي بأنه زي ما في الطويل والقصير والأبيض والأسمر، طبيعي أنه هذه الهرمونات كمياتها موجودة بشكل جدا متفاوت في الإنسان. هذه الاختلافات اللي تصير يا أما تكون بسبب جيني أو بسبب عرقي، ولكن خلينا نوضح بالأمثلة كيف ممكن يكون الاختلافات ما بين الناس. لما يكون في عندنا شخص دائما راضي بحياته، شخص ممكن تكون وظيفته جدا عادية مثلا ومع كده دائما يعايش كل مشاعر الامتنان ودائما يحس انه هو اسعد انسان على وجه الارض، هذا الانسان طبيعي انه راح يكون عنده H&N هرمونز اعلى، بمعنى الهرمونات اللي تخليه سعيد باللحظة اعلى من هرمون الدوبامين اللي راح يخليه دائما يبغى شيء زيادة. بينما ممكن عندنا رجل الأعمال أو رياد الأعمال اللي دائما من شركة لشركة ودائما حياته نصها عايشها في الطيارة ودائما يبحث عن صفقات، هذا طبيعي أنه عنده الدوبامين أعلى من غيره. طبيعي أن الله سبحانه وتعالى لما يخلق هذا الاختلاف له حكمة. تخيلوا لو كل الناس في الحياة راضيين وما يبغوا يغيروا شيء بحياتهم، كان إحنا ما زلنا يمكن نستخدم الجمال وما زلنا عايشين في بيوت الطين. على الجهة الثانية تخيلوا أنه كل الناس عندها طموح وكل الناس تبغى تفتح شركات وكل الناس تبغى تصير رياديين أعمال، طبيعي أنه ما رح يبقى أحد يقدر يشتغل، ما رح يبقى أحد يحافظ على التوازن في الحياة. فالاختلاف هو جدا مهم عشان التوازن في الحياة. ولكن زي ما الاختلاف هذا له جانب إيجابي، أحيانا الاختلاف هذا ممكن يكون له جانب سلبي. فالإنسان إذا وصل مرحلة من حياته ما عنده رغبات، هذا الشيء راح يخليه عايش بمبدأ كله رايح، ببساطة ما راح يكون عنده أي طموح وممكن شوي شوي راح يبدأ يدخل في دوامة الاكتئاب. في الجهة الثانية لو في عندنا شخص دوبامينرجيك أو عنده دوبامين كثير، وبدل ما يركز على أنه يكون مبدع أكثر وأنه يكون إنسان منتج للحياة ركز على أنه يمشي وراء رغباته المادية، هذا الشيء راح يخليه شوي شوي عبد للمال وعبد للشهرة، وشوي شوي راح يبدأ يدخل في دوامة الإدمان وراح يبدأ ينتقل من إدمان لإدمان ومن علاقة لعلاقة، لغاية ما حيوصل مرحلة من حياته حيحس أنه ما في شيء يسعده وممكن هنا راح يقرر أنه ينهي حياته بأكملها. فالتوازن بهذا الشيء جدا مطلوب. طيب هل معناه أنه إحنا مفروض ما يكون عندنا رغبات؟ خلينا نرجع لباز ونيل. هذول الاثنين كلهم كان عندهم رغبات، ولكن يا ترى ايش اللي خلى نيل يكون مستمر بعطائه ويستمر مستوى سعادته وخلى باز يدخل في دوامة الاكتئاب؟ الفرق بينهم شيء واحد، هو وجود المعنى، وجود معنى من حياتنا ووجود معنى خلف الدوافع والرغبات حقتنا شيء جدا أساسي لاستمرارية سعادتنا. ببساطة نيل كان بالنسبة له الهبوط على سطح القمر هو رغبة ضمن معنى أكبر، هذا المعنى كان خدمة بلده في مجال الفضاء، ولكن بالنسبة لباز كان الصعود للقمر هو الرغبة بحد ذاتها، وهذا الشيء اللي خلاه بعد تحقق الرغبة يشعر بالاكتئاب، لأنه ببساطة ما صار فيه معنى من حياته. فوجود المعنى خلف الرغبات شيء جدا أساسي وشيء جدا ضروري لاستمرارية حياتنا. فضروري جدا لما يكون في عندنا رغبة أو لما يكون في عندنا هدف، ضروري نسأل نفسنا سؤال، ليش إحنا نبغى هذا الشيء؟ إيش هو الدافع أو إيش هي الرغبة أو إيش هو المعنى اللي إحنا نبغى نحققه من وراء؟ وجود معنى لحياتنا أولاً راح يخلينا دائماً في حالة امتنان مستمر، لأنه إحنا عارفين أنه الشغلة مهما كانت صغيرة وإحنا قاعدين نسويها راح يظل لها معنى كبير. المعنى مو لازم يكون أنك تخترع اختراع كبير أو أنك حتى أنك تهبط على سطح القمر، المعنى ممكن يكون شيء جداً صغير. المعنى أيضاً راح يعطينا سعادة مستمرة، بالإضافة إلى ذلك المعنى اللي راح يسويه المعنى بحياتنا أنه حتى بعد ما نحقق الرغبة وندور على رغبة ثانية راح دائماً نضل عايشين بمشاعر الامتنان، لأنه إحنا واعيين بأنه المعنى حقنا قاعد يتحقق بغض النظر عن عدم تحقق الرغبات. في النهاية أنه يكون عندك هدف أو رغبة هذا شيء جميل وشيء فطري، ولكن ضروري وإحنا رايحين نحقق هذه الرغبة نتأكد من دوافعنا، ضروري يكون عندنا معنى أو رسالة كبيرة أكبر من الهدف أو الرغبة نفسها، رسالة تضمن استمراريتنا بالحياة. والأهم من كل هذا أنه لما نوصل ما ننسى نحتفل بالانتصار. أحياناً اللي يفصلنا عن حياة طيبة هي معلومة، معلومة واحدة بس ممكن تغير حياتنا للأبد. لو اليوم لقيت هذه المعلومة ياريت تشارك الحلقة مع أهلك وأصحابك، وشكراً لك.